بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالته نواقض الإسلام، بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الناقض الأول: الشرك في عبادة الله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الناقض الثاني:
حسن، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا شرح مختصر لرسالة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الليلة. في هذه الليلة، ليلة الخميس 6 من شهر جمادى الآخرة لعام 36 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في ديوانية الأخوين الفاضلين حسين شيبان وشيبان شيبان الهاجري حفظهم الله تعالى وجزاهم عنا وعن السنة وأهلها خير الجزاء، بمنطقة الفحيحيل بدولة الكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة وأعز بها التوحيد والسنة وأعز فيها أهل التوحيد والسنة وأذل فيها أهل الشرك والبدعة، إنه على كل شيء قدير. قال رحمه الله تعالى: نواقض الإسلام. النواقض جمع ماذا يا أخوان؟ الناقض، مأخوذ من النقض وهو الحل، عكس العقد. بأمليكم يا أخوان، كالمتفق عليه إن شاء الله. النواقض جمع ماذا؟ ناقض، والناقض مأخوذ من النقض. ما هو النقض؟ هو الحل، عكس العقد. لماذا يا أخوان؟ الإيمان عقد، واضح؟ والنقض ونواقض الإسلام حل لهذا العقد، حل لعقد الإيمان، واضح يا أخوان؟ طيب، فهذه النواقض المراد بها الأمور التي تحل عقد الإيمان ويخرج الإنسان بها من ماذا؟ من الإسلام، واضح؟ طيب، إذن ليس كلامنا اليوم في الكافر الأصلي، لا اليهودي ولا النصراني ولا من؟ ولا المجوسي. كلامنا في من؟ في المسلم الذي وقع في ناقض من نواقض الإسلام. فإذا تكلمنا اليوم لا يخطر ببالك إلا الكلام عن من؟ المسلم الذي وقع في ناقض من نواقض الإسلام فخرج به عن الدين، واضح؟ اكتب يا أخوان. قوله رحمه الله تعالى: نواقض الإسلام. النواقض جمع ناقض، والناقض مأخوذ من النقض وهو الحل أو الفك، وهو عكس العقد. فكما أن الإيمان عقد فالناقض حل لهذا العقد، تنبيه المراد في هذه الرسالة هو المسلم الذي وقع في ناقض من نواقض الإسلام، وليس المراد الكافر الأصلي كاليهودي أو النصراني، سبب تسمية الكتاب سميت هذه الرسالة بنواقض الإسلام العشرة لأن المؤلف ذكر فيها عشرة نواقض، مسألة أو تنبيه. لماذا خص المؤلف هذه النواقض بالذكر دون غيرها؟ بين رحمه الله تعالى في آخر الرسالة سبب ذلك فقال: هذه النواقض من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا. إذن المؤلف لماذا ذكر هذه العشرة؟ لأنها أعظمها خطرا وأكثرها وقوعا بين الناس، فلذلك خصها بالذكر من دون سائر النواقض. اكتب يا أخوان: مقدمات مهمة متعلقة بالتكفير. المقدمة الأولى التكفير حكم شرعي ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. التكفير حكم شرعي ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن السنة ما في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما يقول وإلا حارت عليه. من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما يقول وإلا حارت عليه، أي رجعت إليه. وين وجه الدلالة يا أخوان على أن التكفير ثابت؟ قوله إن كان كما يقول، هذا يدل على أن التكفير أحيانا يكون حق وأحيانا يكون باطلا، واضح؟ وأما الإجماع فلا خلاف بين أهل السنة في ذلك، وقد أوردوا في كتب الفقه ما يتعلق بالتكفير في أبواب المرتد، المقدمة الثانية التكفير حكم شرعي راجع للدليل الشرعي، التكفير حكم شرعي راجع للدليل الشرعي، لا يؤخذ من العرف أو العاطفة قال ابن القيم: الكفر حق الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم، الكفر حق الله ثم رسوله، بالنص يثبت لا بقول فلان، من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران، من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران. ايش يقول ابن القيم؟ يقول الكفر حق الله ثم رسوله، يعني راجع لأي شيء؟ أدلة الشرعية، الكتاب والسنة، بالنص يثبت بالدليل الشرعي لا بقول فلان، ليس بالعاطفة ولا بقول فلان ولا بالعرف، وإنما بالأدلة الشرعية. من كان رب العالمين وعبده، من عبده؟ النبي صلى الله عليه وسلم، قد كفراه فذاك ذو الكفران، واضح؟ المقدمة الثالثة: الكفر يكون أو يدخل في الاعتقاد و والقول والعمل. بخلاف قول المرجئة الذين يقولون إن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد، بخلاف قول المرجئة الذين يقولون إن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد. ومثال كفر الاعتقاد الإلحاد. ايش معنى الإلحاد؟ يعني إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. ومثال كفر القول سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. ومثال كفر العمل الذبح لغير الله المقدمة التي تليها. الرابع، احسن، الرابع، المقدمة الرابعة يفرق أهل السنة بين تكفير الفعل وتكفير الفاعل أو تكفير النوع وتكفير العين. فتكفير الفعل والنوع إذا ثبت بالدليل الشرعي فإنه يطلق القول به، فإنه يطلق القول به فنقول سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، فنقول سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. وأما تكفير الفاعل أو تكفير العين فلا يقع إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. مثال ذلك أن عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه وأمه سب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الفعل كفر لكن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يكفروا عمار بن ياسر لأنه كان مكرها ومن ذلك حكم أهل السنة على أقوال الأشاعرة في نفي الصفات بأنها كفر لكنهم لا يكفرون كل من قال بهذا القول لوجود مانع يمنع من تكفيره انتبهوا يا أخوان أهل السنة عندهم التكفير نوعين إما تكفير فعل أو فاعل هذه عبارة أو تكفير النوع أو العين النوع مثل الفعل سب الله أو من سب الله نقول فعل أو نوع فالفعل والنوع يكفر ويطلق القول بالتكفير فيه يرحمكم الله إذا ثبت بالدليل الشرعي فمثلا ما حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد الإيمان فالدليل عندنا أن من سب الله أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم وأن سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر فأهل السنة يطلقون يقولون من سب النبي فهو كافر سب النبي كفر طيب هذا النوع أو يقال أيضا الفعل أما تكفير العين يعني الشخص المعين أو الفاعل فمتى يكفر به أهل السنة أولا أن يثبت بالدليل أن هذا الفعل كفر مثل سب النبي صلى الله عليه وسلم
ثانيا أن يتوفر في الشخص المعين والفاعل الشروط وتنتفي عنه ماذا؟ فمثلا سب النبي صلى الله عليه وسلم، هل كل من سب النبي يكون كافر؟ أسألكم يا أخوان، لا، لأنه قد يكون فيه مانع يمنع من تكفير. مثل عمار بن ياسر، عمار بن ياسر سب النبي صلى الله عليه وسلم، هل كفر؟ لا. لماذا؟ لأنه كان مكرها، وهذا مانع يمنع من التكفير. سب الله وش حكمه؟ كفر. الرجل الذي قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هل مثل هذا يكفر؟ لا. لماذا؟ أخطأ من شدة الفرح مع أنه تلفظ بسب الله تعالى. واضح؟ هنا المانع الخطأ، وهناك المانع ماذا؟ الإكراه. فقد يقع الكفر من الفاعل ومن العين الشخص المعين، ومع ذلك لا نكفره، لأنه يكون فيه مانع يمنع من تكفير. وهذا الذي يفسر لك أن أهل السنة وش يحكمون على مقالات الأشاعرة في نفي الصفات؟ أنها ماذا يا أخوان؟ أنها كفر. طيب، هل رأيتم أهل السنة يأتون لكل أشعري ويكفرونه؟ لا، لأنهم يقولون أن في مانع يمنع من تكفيره، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. المقدمة الخامسة. لا، آخر واحد بس أنا مطول. نفتي إن شاء الله، الله يسمح. شروط وموانع التكفير، شروط وموانع التكفير. إيش؟ لا لا، شروط وموانع التكفير. للتكفير شروط أربعة يقابلها أربعة موانع، يعني عندنا كل شرط يقابله مانع. إذا وجد الشرط وانتفى المانع ننتقل ليش؟ للذي بعده والذي بعده وإذا والذي بعده. فإذا وقعت جميع الشروط وانتفت جميع الموانع وش يكون الشخص؟ كافر والعياذ. واضح إخوان؟ طيب، الشرط الأول العلم، ويقابله من الموانع الجهل، والدليل قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. الآية وجه الدلالة أن الله تعالى أوقف العقوبة على من تبين له الهدى، فمن لم يتبين له
فلا تلحقه العقوبة. عليكم السلام ورحمة الله. لذلك تجد أهل العلم لا يكفرون من هو مظنة الجهل، كحديث العهد بالإسلام، كحديث العهد بالإسلام، الشرط الثاني القصد، ويقابله من الموانع الخطأ. ويدل له قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله تعالى: قد فعلت. الشرط الثالث الاختيار، ويقابله من الموانع الإكراه. ويدل لذلك قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. وقصة عمار التي هي سبب نزول هذه الآية، وقصة عمار التي هي سبب نزول هذه الآية. الشرط الرابع عدم التأويل السائر، ويقابله من الموانع التأويل السائر. الشرط الرابع عدم التأويل السائغ ويقابله من الموانع التأويل السائغ. والمراد بالتأويل السائغ هو التأويل الذي له وجه في اللغة، التأويل الذي له وجه في اللغة. ويدل لذلك عدم تكفير الصحابة لقدامة ابن مضعون لما استحل الخمر، لأنه تأول قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. ويدل لذلك أن أهل السنة لم يكفروا الكثير من علماء الأشاعرة، لأن المانع هو التأويل، لاحظوا قدامة بن مضعون رضي الله عنه شرب الخمر وهو يرى أنها ماذا يا أخوان؟ حلال. وقدامة بن مضعون من المتأخرين في الإسلام ولا المتقدمين؟ مش الدليل أنه من المتقدمين؟ الصحابة، نقلنا متقدمين، يعني أقصد أنه هل هو من متقدمي الصحابة ولا من متأخري الصحابة؟ ممن شهد بدرا، هذا سي متقدم ولا هو متقدم؟ متقدم رضي الله عنه. ومع ذلك استحل الخمر متى؟ في زمن ظهر ذلك، في زمن عمر بن الخطاب. ما الدليل؟ وش قال؟ قال الله يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. ظاهر هذه الآية لغويا أن الإنسان إذا كان مؤمن يجوز له ماذا يا إخوان؟ أن يأكل أي شيء ويشرب أي شيء، فحملها على ظاهرها رضي الله عنه. فلم يبادر الصحابة إلى تكفيره، وبينوا له الحكم الشرعي، ثم جلده عمر على شرب الخمر. بينما لو كان كفر بالله عز وجل كان ماذا يا اخوان؟ كان الاصل انه يقام عليه حد، ماذا يا اخوان؟ حد الردة. والأشاعرة، علماء الأشاعرة تعرفون كثير من العلماء وقعوا في بدعة ماذا يا اخوان؟ بدعة الأشاعرة. هل رأيتم أهل السنة يكفرونهم؟ لا. طيب ما المانع الذي يمنع من تكفيرهم؟ التأويل السائغ. إن عندهم أدلة فهموها على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فلم يكفرهم أهل السنة. وبهذا تنتهي المقدمات. سام خلص هذه الرابعة قلنا لا أنا أقول أربع شروط خلصنا الرابع صح وقلنا خمس مقدمات سام نعم هذه خمس مقدمات مهمة يا أخوان ينبغي لطالب العلم أن يحفظها عن ظهر قلب مو بيفهمها ينبغي له ماذا يا أخوان أن يحفظها وحفظها يعينه على ماذا على الرد على المخالفين في هذا الباب واضح يا أخوان سواء كانوا مرجئة أو سواء كانوا من الخوارج بعد ذلك ننتقل يا أخوان للكلام أو للتعليق أقرب ما يكون على النواقض ماذا يا أخوان النواقض العشرة الناقض الأول قال رحمه الله تعالى الشرك في عبادة الله وطبعا ستجدون كثير من الأشياء ربما أو بعض الأشياء التي ستمر علينا أنها مرت علينا ماذا يا أخوان فيما قبل طيب الشرك في عبادة الله ما معنى الشرك في عبادة الله أي صرف العبادة ليس المراد هنا يا أخوان الشرك في عبادة الله يعني الرياء لأن الرياء يدخل في ماذا في العبادة ويقال إن هذا شرك في العبادة لكن وش مراد المؤلف هنا صرف العبادة لغير الله واضح اكتبوا يا أخوان قوله الأول الشرك في عبادة الله أي صرف العبادة لغير الله أي صرف العبادة لغير الله ولا يدخل في ذلك الشرك الأصغر في العبادة كالرياء ولا يدخل في ذلك الشرك الأصغر في العبادة كالرياء قاعدة كل ما ثبت أنه عبادة كل ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ومن ذلك دعاء الأموات والغائبين ومن ذلك دعاء الأموات والغائبين والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم ومن ذلك دعاء الأموات والصالحين والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم نعم الثاني
الناقض الثاني
هذا يا أخوان ما يحتاج الكلام عليه لأننا تكلمنا عليه ماذا مرتين في القواعد ماذا؟ الأربع، وتكلمنا عليها أيضا في الأصول الثلاثة. نعم. سم.
الناقض الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم شفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا.
نعم.
الناقض الثالث:
حسن قوله رحمه الله: من جعل بينه وبين الله وسائط. الواسطة تكون بين شيئين، فمن جعل بينه وبين الله واسطة، لاحظوا ماذا قال المؤلف: يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. إذن هل اتخاذ الواسطة فقط مكفر؟ سؤال يا إخوان، لو جعلت بينك وبين الله واسطة بحيث أنك تأتي لشخص وتقول: يا فلان أنا مذنب، فأريد منك أنك تدعو الله عز وجل أنه يغفر لي وأنه يرحمني، الحين اتخذته بينك وبين الله واسطة أو لا؟ نعم. هل يدخل فيما ذكره المؤلف؟ لا، لأن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر القيود، قال: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. واضح يا إخوان؟ وهذا من صرف العبادة لغير الله، لأنه تضمن أمورا خاصة بالله سبحانه وتعالى. واضح؟ اكتبوا يا إخوان. الناقض الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط. وتضمن ذلك أمرا خاصا بالله، بأن يدعوهم أو يستغيث بهم أو يسألهم الشفاعة أو يتوكل عليهم من دون الله تعالى فقد كفر بالله. أما لو لم يتضمن ذلك بأن يأتي إلى الحي الحاضر القادر فيطلب منه الدعاء أما أن يأتي إلى الحي الحاضر القادر فيطلب منه الدعاء فهذا لا يدخل في هذا الباب. نعم.
الناقض الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر.
قال رحمه الله تعالى: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. لماذا يا أخوان؟ لأن الله ورسوله ماذا يا أخوان؟ كفرهم. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. فالله عز وجل حكم عليهم بالكفر، فيأتي إنسان يقول: يهود ونصارى ليسوا كفارا والمشركون ليسوا كفارا، وش يكون هذا يا أخوان؟ يكون هذا كافرا بالله عز وجل. لكن ينبغي أن يتنبه إلى أن هذه المسألة في الكافر الأصلي وفي الكافر غير المتفق على كفره.
كيف غير المتفق على كفره؟ مثلا تارك الصلاة هل هو متفق على كفره؟ طيب الذي يكفر تارك الصلاة هل يكفر الذي لم يكفر تارك الصلاة؟ جواب لا. تعرفون أن رواية عند الإمام أحمد أنه يكفر تارك ماذا؟ والشافعي رحمه الله تعالى لا يكفر تارك الصلاة. طيب هل الإمام أحمد يقول مثلا عن الشافعي أنه كافر لأنه لم يكفر تارك الصلاة؟ لماذا؟ لأن هذه مسألة اجتهادية فلا يدخل فيها ماذا يا أخوان؟ يدخل فيها أو ينزل عليها هذا الحكم. واضح؟ اكتبوا. الناقض الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر. لأنه كذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. تنبيه هذا الناقض متعلق بالكافر الأصلي ومن كان تكفيره غير راجع إلى الاجتهاد أما من كان تكفيره راجعا إلى الاجتهاد كتارك الصلاة فلا ينزل هذا الناقض على من لم يكفره. وهذا يبين لك ضلال الخوارج الذين يحكمون بالكفر أو الردة على بعض المسلمين ثم يكفرون من لم يوافقهم احتجاجا بهذا الناقض ثم يكفرون من لم يوافقهم احتجاجا بهذا الناقض. يعني مثلا الخارج وش يقول؟ يقول رئيس الدولة الفلاني وشو؟ كافر. طيب ليش كفرته؟ زعم أنه كفر بكذا وكذا. طيب ثم وش يقول؟ يقول الوزراء يعملون عنده ولم يكفروه، مش يصير الوزراء كفار؟ والموظفون الذين يعملون في هذه الوزارات لم يكفروا الوزراء ولا الحاكم، مش يصيرون كفار الموظفين؟ والشرطة والعساكر الذين يحمون هذه الدولة ولا يكفرونها، مش يكونون كفار؟ وأزواجهم وأولادهم الذين لم يكفروا العساكر والموظفين والوزراء والحاكم، وشهم؟ كفار. أحد الناس جاني يوم الأيام قال هو يحدثنا في الحرم، فنودي بالصلاة على أحد الحكام، الصلاة على الحاكم الفلاني، كانت الصلاة غائبة. يقول فقمت أصلي، يقول فجذبني اللي جنبي أجلس. قلت ليه؟ قال هذا كافر، شلون صلي؟ طبعا أخونا عامي ما عنده علم، هو يشوف هذا إيش ظاهر إيش استقامة وكان عنده علم. قالوا تراك إذا صليت عليه فأنت كافر مثله. قال طيب وذا اللي يصلون عليه؟ قال ذولي كلهم كفار مثله. مرة لماذا؟ لأنه يعتقد مو بالجاهل بس، إلا المجنون وهم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم سفهاء الأحلام، أن هذا الناقض ينطبق على من؟ ينطبق على مثل هذه الأحكام اللي هي راجعة للاجتهاد، وهو ليس أهلا للاجتهاد، ثم يكفرون كل من لم يوافقهم على هذا الاجتهاد، قاتلهم الله وأراح المسلمين منهم ومن شرهم. نعم.
الناقض الرابع، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر.
نعم. قال رحمه الله تعالى: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. لماذا يا أخوان كافر؟ لأن الله عز وجل بيّن أن حكمه أفضل الأحكام. فإذا اعتقد أحد أو قال أن حكم غير الله أفضل من حكم الله فهو مكذب بكتاب الله. قال الله عز وجل: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أليس الله بأحكم؟ هذا يقول لا، مو صحيح، حكم غير الله أفضل من حكم الله. شو يكون هذا يا أخوان؟ طيب من حكم بغير ما أنزل الله لكن دون أن يقول بذلك، وإنما حكم هوى وشهوة، فهل هو كافر أو غير كافر؟ الصحيح أنه غير كافر، ولا دليل على تكفيره. سيقولون يقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نقول لهم: لو كانت هذه الآية على ظاهرها يصير لكفر بالله كل من لم يحكم بما أنزل الله ولو في قضية واحدة. وهذا قول من يا أخوان؟ قول الخوارج. واضح؟ طيب ما المراد إذن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ ينظر إلى سبب نزول الآية. ما هو سبب نزول الآية؟ في الصحيح أن اليهود مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بهم قد حمم زاني وزانية وأركبوهم على دابة ويطوفون بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا تجدونه عندكم في التوراة؟ إيش قالوا؟ قالوا نعم. لاحظ، غيروا حكم الله ثم قالوا هذا
حكم الله تعالى، وهذا هو التغيير والتبديل، أن يغير حكم الله ثم يقول هذا حكم الله، فهذا الذي نزلت فيه الآية، وهذا الكفر. أما الحكم بغير ما أنزل الله فهو ليس بكفر. قد يقول قائل طيب وش الدليل؟ لماذا لا نقول ولو قضية واحدة يكون كافر؟ نقول له هل تعرف أصل أهل السنة في الصبر على أئمة الجور والظلم؟ هذا أصل عند أهل السنة ولا لا؟ بلى. سنقول له بين لنا من هو الحاكم الظالم الجائر. أنا أسألكم من هو الحاكم الظالم الجائر؟ هل هو الحاكم العادل الذي يحكم بما أنزل الله أو الذي يحكم بغير ما أنزل الله؟ الظالم الجائر الذي أمرنا بالصبر عليه هو الحاكم الظالم الجائر الذي يحكم بغير ما أنزل الله. واضح يا أخوان؟ طيب الحجاج كم قضية حكم بغير ما أنزل الله؟ ها؟ والوالي الذي ولاه عبد الملك بن مروان كم حكم بغير ما أنزل الله؟ هل سمعتم أحد من السلف يكفر حكام بني أمية أو بني العباس مع أنهم يحكمون في قضايا كثيرة بغير ما أنزل الله؟ هل سمعتم؟ هل سمعتم أحد من مسألة؟ الحكم بغير ما أنزل الله هوى وشهوة، هل هو كفر أكبر؟ الصحيح
الذي عليه أهل السنة وأئمتها في هذا العصر كابن باز والألباني وغيرهما أنه كفر أصغر والقول الثاني أنه كفر أكبر إلا في قضية أو قضيتين وهذا باطل واستدلوا بقول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والجواب عن هذا الاستدلال بما يلي: واحد، أن ظاهر الآية يشمل القضية والقضيتين فلا يصح أن يستدلوا به إذا حملوه على ظاهره الجواب الثاني أن هذه الآية نزلت في اليهود الذين غيروا حد الزنا ثم قالوا هذا حكم الله وهذا لا شك أنه كفر أكبر الجواب الثالث حمكم الله نعم ثم قالوا هذا حكم الله ثم قالوا هذا حكم الله وهذا لا شك أنه كفر أكبر الجواب الثالث أنه ثبت عن ابن عباس وعطاء وطاووس أنهم قالوا في هذه الآية كفر دون كفر أي كفر أصغر فائدة الذين يكفرون بالحكم بغير ما أنزل الله إلا في قضية أو قضيتين يلزم على قولهم لوازم فاسدة يلزم على قولهم لوازم فاسدة. القول الأول اللازم الأول تكفير أكثر خلفاء المسلمين لأنه وقع منهم الحكم بغير ما أنزل الله في أكثر من قضية أو قضيتين. وهذا ما لم يفعله الصحابة والسلف مع الحجاج وأمثاله. اللازم الثاني إبطال الأدلة التي جاءت في الشريعة بالصبر على أئمة الجور والظلم. إبطال الأدلة التي جاءت في الشريعة بالصبر على أئمة الجور والظلم لأنه لا يتصور في إمام الجور والظلم أنه الذي حكم بغير ما أنزل الله في قضية واحدة فقط. هذا وين أجزاه الله؟ يعني هم عندهم إذا حكم في قضية أو قضيتين وش يصير؟ ما يصير كافر. مجرد تصير ثلاث قضايا وش يصير؟ كافر. يعني عندهم أن الحاكم الظالم الجائر التي جاءت فيه كل هذه الأدلة وأصل أهل السنة وألفت فيه المؤلفات أنه وش مسوي بس؟ أه؟ في قضية واحدة وثنتين. وهذا إيش يا أخوان؟ هذا يعلم ببداهة العقول أنه باطل. طيب الخامس سم لا لا خلصنا الخامس يعني الناقض الخامس. نعم سم سم وش قلنا آخر شيء
لأنه لا يتصور
في إمام الجور والظلم أنه حكم بغير ما أنزل الله في قضية واحدة فقط.
الناقض الخامس من أبغض شيء مما جاء به الرسول.
استاذنك يا أبو عبد الله من ناب قايمين لين نخلص إن شاء الله. الله يجزاك خير.
الناقض الخامس من أبغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر.
الناقض الخامس يا إخوان من أبغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. طيب سؤال، تصور أنك في ليلة شاتية شديدة الهواء
قدر الله عز وجل عليك واحتلمت وانت نايم وقمت ولقيت المويه بارده، تحب الغسل ولا تكره الغسل؟ ها؟ تكره الغسل صح؟ طيب أليس الغسل مما جاءت به الشريعة؟ ها؟ ايش يصير؟ ايش رأيكم؟ طيب هذا على الرجال. طيب على النساء، المرأة تكره ان زوجها يتزوج عليها؟ ها؟ بلى صح؟ طيب هذا أليس هذا من بغض شيء مما جاءت به الشريعة؟ الجواب ها؟ طيب وش تصير؟ كافرة؟ مرة يا أخوان كنت ألقي هذا الدرس في أحد المساجد وجينا على هذا الناقض بين الأذان والإقامة، فكان الشيبان الله يبارك بكروا بالصلاة وجالسين في الروضة، فقلت يا أخوان وش رأيكم مرة تبغض ان زوجها يتزوج عليها، كافره ولا مين كافره؟ كم الشايب ما صبر، قال الا كافره. هذا قطعا غير صحيح يا اخوان، لان بغض ما جاءت به الشريعه اما ان يكون بسبب شيء طبعي اصل خلقه ابن ادم، ليس ابغضه لانه من شريعه الله عز وجل. يدل لذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال ها وهو كره لكم، فالله عز وجل أثبت أن الصحابة يكرهون القتال لما فيه من الجراح والقتل والآلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المكفرات وإسباغ الوضوء على المكاره، مثل صاحبنا المسكين اللي تورط في الليلة الشاتية. فالله النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا مما يكرهه الإنسان ويؤجر عليه. إذن كراهية ما جاء في الشريعة على نوعين، إما أن يكرهه لأن الشريعة جاءت به، وهذا فعل المنافقين، ذلك بأنهم كرهوا ها ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. النوع الثاني أن يكرهه بسبب طبيعة ابن آدم، مثل كراهية القتال، مثل كراهية الوضوء في الماء شديد البرودة أو شديد الحرارة، مثل كراهية المرأة لأن زوجها يتزوج عليها، واضح؟ مثل كراهية الرجل أن تتزوج طريقته. ترى هذا مو خاص بالنساء، ترى كثير من الرجال إذا طلق المرأة مش يصير يكره زوجها، إيش مع أنه طلقها يكره زوجها تتزوج بعده، ويصير يبغض إيش يبغض زوجها. لذلك عندنا مثل يقولون مجاور النساء ولا مجاور رجال، وش مجاور رجال؟ يعني رجلين تزوجا امرأة واحدة بعد بعض، كثير ما يقع يا أخوان الأول يبغض من؟ الثاني أو الثاني يبغض واضح يا أخوان؟ المقصود أن كراهية ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء في الشريعة أنه على نوعين. اكتبوا يا أخوان قوله رحمه الله تعالى الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. بغض ما جاءت به الشريعة على نوعين، النوع الأول أن يبغضه لأنه جاءت به الشريعة، فهذا كفر أكبر وهو فعل المنافقين. قال الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. النوع الثاني أن يكره شيئا مما جاءت به الشريعة بسبب الطبيعة البشرية، والجبلة الخلقية، كبغض الجهاد لما فيه من القتل والجراحات، وبغض المرأة لزواج زوجها عليها، فهذا النوع لا يعد كفرا، ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وقال صلى الله عليه وسلم في مكفرات الذنوب: وإسباغ الوضوء على المكاره، أي مع شدة البرد وشدة الحر.
من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو ثواب الله
أو ثواب الله
أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
نعم، وهذا الناقض يا أخوان ما يكاد يحتاج إلى بيان، لكن ينبغي أن يتنبه هنا إلى قاعدة من القواعد المتعلقة بهذا الأمر، وهو أن اللفظ إذا كان محتملا فإنه لا يكفر به إلا بعد ماذا يا أخوان؟ الاستفصال من صاحبه. مثال ذلك: واحد حصل بينه وبين صاحبه خصومة، وصاحب هذا اللي تخاصم وياه ملتحي ومطوع، قال: الحين أنت مطوع وتفعل هذه الأفاعيل، الله يدلعك أنت ويا دينك. طيب الآن هو سب دينه، هو لما سب دينه، هل هذا الفعل كفر؟ ها يقول نقول استفصل من ليش؟ إن أراد بالسب هنا أي يسب الإسلام فهذا وش يكون؟ كفر. وإن أراد بسب دين هذا الرجل يعني تدينه، يقول أنت أصلاً إيش؟ دينك إيش؟ باطل، ضعيف، غير صحيح، ولم يقصد سب الإسلام، فهنا لا يعد ذلك ماذا يا أخوان؟ كفراً.
واضح يا أخوان؟ فاللفظ إذا كان محتملا لا يحكم بأنه كفر حتى يستفصل من صاحبه. واضح يا أخوان؟ اكتبوا هذه قاعدة من قواعد التكفير. السادس قوله من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخره. هذا الناقض ظاهر ولا يحتاج إلى بيان. لكن لا بد من التنبيه إلى قاعدة مهمة يندرج تحتها هذا الباب وغيره، وهي إذا كان القول أو الفعل محتملا للكفر وغيره فلا يحكم بالكفر عليه إلا بعد الاستفصال من صاحبه. كمن سب دين فلان، فهذا اللفظ يحتمل أحد أمرين: الأول أن يقصد سب دين الإسلام، فهذا كفر أكبر. الثاني أن يقصد سب تدين الرجل. واضح الفرق بين دين الإسلام وتدينه، يعني قيامه بالإسلام يسب، يقول أنت أصلا قيامك بالإسلام غير صحيح وغير واقعي وغير كامل. أن يقصد سب تدين الرجل فهذا لا يعد كفرا. والدليل على هذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء إليه بمن راسل المشركين يوم الفتح، منه يا أخوان؟ حاطب بن أبي هرب. لما جيء إليه بمن راسل المشركين يوم فتح مكة لم يبادر إلى الحكم عليه، حتى سأله واستفصل منه. لأن فعله كان محتملا.
الناقض السابع: السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. ودليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر.
نعم. السابع: السحر ومنه الصرف والعطف. ما معنى الصرف يا أخوان؟ أي صرف الرجل عن زوجته أو العكس، أو صرف الزوجة عن زوجها. والعطف هو عطف الرجل على زوجته أو عطف الزوجة على زوجها، يعني إما أنهم هذا السحر يجعله يبغضها أو يجعله يحبها والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: فمن فعله أو رضي به كفر. وهذا الحكم يا أخوان في خلاف بين أهل العلم، يعني الحكم على السحر بأنه كفر في ماذا؟ خلاف بين أهل العلم. فالجمهور على أنه ماذا؟ على أنه يكفر ويخرج عن الإسلام. وذهب الشافعي إلى أن السحر نوعان، فإن وقع فيه شرك وكفر بالله فهو كفر، وإن لم يتضمن الشرك والكفر فليس بكفر. والشيخ رحمه الله تعالى يرجح ماذا؟ يرجح أنه كفر أكبر مخرج عن الملة. واضح؟ اكتب يا أخوان. الناقض السابع: السحر. وهذا الناقض اختلف فيه أهل العلم على قولين، القول الأول قول جمهور أهل العلم
عزيز.
لبيه.
إذا ماتت يعني هل يجوز أن تصلي عليها؟
اللي هي من هي الساحرة هذه؟
الساحرة.
لا والله ما يصلي عليها. نعم. إيش قلنا؟ قول جمهور أهل العلم، وهو أن الساحرة أو عفوا أن السحرة أن السحرة كفر أكبر مخرج عن الملة. وهذا الذي رجحه المؤلف وذكر الدليل عليه، وهذا الذي رجحه المؤلف وذكر الدليل عليه. القول الثاني أن السحر إذا تضمن الكفر أو الشرك كصرف العبادة للجن فهو كفر أكبر. أما إذا لم يتضمن شيئا من ذلك فلا يعد كفرا، وهذا قول الشافعي. فلا يعد كفرا، وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى. مسألة حد الساحر، الجمهور على قتله لأن ذلك هو الثابت عن الصحابة، كجندب وحفصة
وغيرهما. وذهب الشافعي إلى أن الساحر لا يقتل إلا إذا قتل بسحره، النقض الثامن.
النقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. قبل أن نتكلم عن هذا الناقض لابد أن نبين صورة المسألة، ما هي صورة المسألة في مظاهرة المشركين على المسلمين؟ أولا، مظاهرة المشركين يعني ما معنى مظاهرة المشركين؟ معاونتهم، مساعدتهم، نصرتهم على المسلمين. ما هي صورة المسألة المتكلم فيها؟ صورة المسألة أن يكون الكافر ظالما والمسلم مظلوما. أما إذا كان المسلم هو الظالم والكافر هو المظلوم، وش الواجب علينا؟ يعني يفرض أن جاء النصراني إلى ماذا؟ إلى القاضي المسلم وقال: إن فلان دخل إلى بيتي وأخذ مالي وضربني وخرج، ويشهد على ذلك فلان وفلان من المسلمين العدول الثقات، فيأتي القاضي وينتصر لمن؟ ينتصر للنصراني ويحكم على المسلم ويعزره ويعاقبه. طيب، هل هذا يقال إنه داخل في صورة المسألة؟ لا. واضح؟ فإذا كان المسلم ظالما فإنه لا يدخل في إيش؟ أصلا في أصل المسألة. واضح؟ طيب، فإذا الآن التحالف اللي يسمى التحالف الدولي ضد داعش، هل يدخل في صورة المسألة؟ أجيبوا يا أخوان، هل يدخل في صورة المسألة؟ داعش واقع ظلمها على المسلمين، صح ولا لا؟ فتحالف المسلمون مع بعض الكفار لضرب هذا الظالم، هل هذا داخل في صورة المسألة أصلا؟ لا، فهو ليس داخل في صورة المسألة أصلا، هو خارج صورة المسألة تماما. والآن وش يقولون لك؟ يقولون أن كل من دخل في هذا التحالف ضد داعش وش يصير؟ كافر، لأنه من مظاهرة المشركين على المسلمين. نقول هذا بسبب جهلكم وغبائكم، لأن هذا ليس داخلا أصلا في صورة المسألة. واضح يا أخوان؟ طيب، ننتقل بعد ذلك صورة المسألة: مسلم يساعد كافر على إيش؟ على مسلم ظلما بغير حق، هل يكفر أو لا يكفر؟ من أهل العلم من رأى أن هذا كفر أكبر بإطلاق مخرج عن الملة، ومن أهل العلم من يرى التفصيل. ما هو التفصيل؟ تفصيل: إن كان فعل ذلك من أجل أمر من أمور الدنيا فإنه لا يكفر، أما إن فعل ذلك محبة في الكفر ورغبة عن الإسلام ورغبة في ظهور الكفر على الإسلام فإنه بذلك وش يكون؟ كافر. طيب، ما الدليل؟ الدليل حديث حاطب بن أبي بلتعة رحمكم الله الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حاطب زوجته وأولاده وين هم؟ فيه في مكة، وهو هاجر وتركهم وكان يخاف عليهم، فأراد أن يكتب رسالة للكفار حتى إذا جاءت الرسالة للكفار ماذا يفعل الكفار بزوجة حاطب وأولاده؟ مش يسوون لهم؟ يراعونهم ولا يتعرضون لهم. فهو فعل ذلك من أجل أمر ماذا يا أخوان؟ دنيوي. واضح؟ طيب، لما اكتشف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جاء بحاطب وسأله ما الذي حملك على ذلك؟ يا أخوان حينما يقع الإنسان في أمر كفري غير محتمل هل يسأل عن قصده؟ لا، بدليل أنه حينما الذين سبوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وجاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ما قالوا إيش كان قصدكم؟ إيش قال؟ قال قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لأن فعلهم الكفري غير محتمل. واحد يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وش الاحتمال الثاني؟ ما في احتمال إلا سب النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فما يحتمل أمرا آخر غير الوجه الكفري، فلذلك النبي ما استفصل منه. أما حاطب فهو يحتمل أمرين، إما أن يكون فعله لأمر دنيوي أو فعله ماذا؟ من أجل انتصار الكفر عن الإسلام. ماذا قال حاطب؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، إني لم أفعل ذلك رضا بالكفر ولا رغبة عن الإسلام ولا ارتدادا عن ديني. يقول أنا ما فعلت على الوجه الكفري، وإنما كنت امرأ ملصقا في قريش ولكم قرابات يحمون أهلكم، فأردت بذلك أن يكون لي يد عندهم. يقول أنا أبغى أن يكون هذا إيش؟ مثل الجميل اللي أفعله لهم فيحفظون زوجتي وأولادي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دعني أضرب عنقه، عفوا قال عمر دعني أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك يا عمر أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لو كان حاطب وقع في الكفر هل بدر تنفعه يا أخوان؟ لا. متى ينتفع الإنسان من الحسنة العظيمة؟ إذا وقع في الذنب. إذا حاطب وقع في ذنب أو وقع في كفر؟ في ذنب، لأنه لو وقع في كفر فإن بدر لا تنفعه. الرسالة أعظم حسنة لا تنفع مع الكفر. قال الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك. فلو كان حاطب وقع في الكفر ما نفعته بدر، لكن لأن حاطب وقع في ذنب دون الكفر نفعته الحسنة العظيمة. واضح يا إخوان؟ اكتبوا. الناقض الثامن، أولاً صورة المسألة، أولاً صورة المسألة، المسألة في من أعان الكافر على المسلم ظلماً بغير حق. أما إن كان المسلم مستحقا للعقوبة والكافر مستحقا للنصرة، المسلم مستحق للعقوبة والكافر مستحق للنصرة، فهذا لا يدخل في صورة المسألة. كمن نصر الكافر على المسلم الذي اغتصب ماله، ثانيا هذا الناقض اختلف فيه أهل العلم على قولين. القول الأول أن معاونة الكافر على المسلم أن معاونة الكافر على المسلم بغير حق كفر أكبر مطلقا. القول الثاني أن معاونة الكافر على المسلم بغير حق تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يفعل ذلك محبة في الكفر وظهوره على الإسلام. إيش معنى ظهوره؟ يعني انتصاره. يعني أن يفعل ذلك محبة في الكفر وظهوره على الإسلام ورضا به، فهذا كفر أكبر. ويدل له قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. النوع الثاني أن يفعل ذلك من أجل أمر من أمور الدنيا، كالقرابة أو المال أو غير ذلك. ويدل لذلك حديث حاطب من جهتين. الجهة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه، ويدل لذلك حديث حاطب رضي الله عنه من جهتين. الجهة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه، ولو كان كفرا مطلقا لما استفصل منه كما لم يفعل مع الذين استهزأوا به عليه الصلاة والسلام. الوجه الثاني أن غزوة بدر نفعت حاطبا، وهذا يدل على أن فعله ليس بكفر، وهذا يدل على أن فعله ليس بكفر، لأنه لو كان كفرا لما نفعته بدر، كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم. التاسع.
الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعى الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر.
نعم. لماذا يا أخوان من اعتقد أنه يسعى الخروج يكون كافرا، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ملزمة، وبين الله ذلك وبين ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث جابر: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. فمن زعم أنه يسعه الخروج فهو مكذب لمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. واضح أخوان؟ اكتبوا الناقض التاسع. من اعتقد أن بعض الناس إلى آخره، الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج إلى آخره، لأن من فعل ذلك كذب بما جاء في الكتاب والسنة. لأن من فعل ذلك كذب بالكتاب والسنة التي دلت على أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم لازمة لكل أحد، التي دلت على أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم لازمة لكل أحد، ومن ذلك حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. الحديث العاشر.
الناقض العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون.
نعم، الناقض العاشر يا أخوان الإعراض عن دين الله. كيف الإعراض عن دين الله؟ لا يتعلمه ولا يعمل به. إذا كان الإنسان والعياذ بالله لا يتعلم الدين، الدين عنده ويعرف أنه يستطيع يتعلم ويعمل به، فلا يتعلمه ولا يعمل به مطلقا، وش يصير هذا يا أخوان؟ لماذا؟ لأنه ترك الإيمان قائم على 3 أركان: الاعتقاد والقول والعمل. فإذا لم يعتقد وش يكون؟ كافر. وإذا اعتقد لكنه لم يقل كافر. وإذا اعتقد وقال لكنه لم يعمل شو يصير؟ كافر. فهذا الرجل ترك ركنا من أركان الإيمان وهو العمل، فوش يكون يا أخوان؟ فهو يكون كافر، وهذا المعرض. واضح يا أخوان؟ فيكون كافرا بالله تعالى والعياذ بالله. واضح؟ اكتبوا الناقض العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به إلى آخره. معلوم أن الإيمان قائم على 3 أركان: الأول الاعتقاد، الثاني القول، الثالث العمل. فمن ترك شيئا من هذه الأركان كفر بالله ولم يكن مؤمنا. فتارك الاعتقاد
كالملحد وتارك القول كأبي طالب. ليش يا أخوان؟ أبو طالب كان يعلم من دين النبي صلى الله عليه وسلم ومعتقد أن الحق ولا لا؟ يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. نسأل الله العافية. يعني يقول: أنا أدري أن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق عليه الصلاة والسلام، لكن ما الذي منعه حتى لا يعيره قومه بأنه ترك دين أبيه وجده؟ بس هو كان معتقد أن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، لكن ترك ماذا يا أخوان؟ ترك القول، والعياذ بالله. واضح؟ طيب الثالث تبون البيت: ولقد علمت، قال أبو طالب: ولقد علمت بأن دين محمد، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. عجيب هذا الرجل، يقول: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. يعني شوف وش الحمية اللي عنده، ومع ذلك وش كان من حطب جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمع، والله هو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. ايش قلنا؟ وتارك العمل، خلصنا تارك القول. وتارك العمل هو المعرض عن الدين، لا يتعلمه ولا يعمل به، ولو كان معتقدا له وناطقا به فهو كافر خارج عن الإسلام. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، أي لا أظلم منه، وهو الظلم الأكبر. أي لا أظلم منه وهو الظلم الأكبر. تنبيه: لا يدخل في الإعراض الكفري ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات، فهذه من المعاصي التي لا تخرج الإنسان عن الإسلام. نعم.
ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره.
طيب، قوله إلا المكره يعني هذا للحصر أو لضرب المثال على مانع من موانع التكفير؟ ضرب مثال، لأنه لم يذكر المخطئ، واضح؟ ولم يذكر المتأول تأولا سائغا ولم يذكر ماذا يا اخوان؟ الجاهل. واضح؟ طيب اكتبوا قوله الا المكره لم يقصد رحمه الله تعالى الحصر بذلك. لم يقصد رحمه الله تعالى حصر الموانع في ذلك. فقد بين رحمه الله تعالى في مواضع أخر من كتبه الموانع الأخرى كالخطأ وغيره. نعم.
وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا.
لاحظوا هذا هو سبب إيش؟ سبب حصرها في هذه العشر. لم يريد المؤلف الحصر وإنما خص هذه العشر لأنها أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا. نعم.
فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اكتبوا يا أخوان. وبذلك ينتهي هذا الشرح على النواقض العشرة في ليلة الخميس السادس من جماد الآخرة لعام 36,400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في ديوانية الأخوين الفاضلين حسين شيبان وشيبان شيبان الهاجري جزاهم الله عنا وعن السنة وأهلها خير الجزاء. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمارهما وأهلهما والسامعين أجمعين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعتذر لك يا أبو عبد الله. الله يرفع قدرك في الدنيا والآخرة. تأخرنا يا أخوان.
العشاء يا أخوان. ما حد يروح.
سام.
أقول العشاء إن شاء الله يقول
لك. جزاك الله. طيب ها هنا سؤال يا أخوان. هل حماية المنكرات من الكفر الأكبر المخرج عن الملة؟ هذا ما مر علينا يا أخوان. انتبهوا له. هل حماية المنكرات من ما يخرج عن الملة؟ يعني الآن وش يقولون لك؟ يقولون الدول تحمي إيش؟ الربا، صح ولا لا؟ تحمي ماذا؟ تحمي مثلا بعض الدول فيها خمور، تحمي بعض الدول فيها يباع المحرم مثل الدخان وغير ذلك من المحرمات. طيب هل حماية المحرمات كفر أكبر مخرج عن الملة؟ الجواب الذي يقول إن حماية المحرم كفر أكبر عليه الدليل. من قال لكم أن حماية المحرم كفر أكبر؟ المحرم محرم وحماية المحرم محرم. واضح؟ تدرون لو قلنا إن حماية المحرم كفر أكبر معنى هذا إن اللي حاط مثلا قنوات في بيته سيئة وجاء ولده وقال يا ابوي شيلها، قال لا ما هي بشايلها، قال ترى بشيلها، قال والله لو تقرب منها ان اكسر يديك. الحين هو يحمي المحرم ولا ما يحمي؟ اسالكم يا اخوان كم بيوت المسلمين اللي فيها هالشيء؟ كم؟ كلها الا ما رحم ربك وقليل ما. صح ولا لا؟ وش يصير اباء المسلمين؟ عند هذول انهم كفار وطبعا ذولي على نوعين، فيهم شرسين وفيهم حنينين وديعين، مثل ما يقول صقور وحمائم. أما الصقور فهم الذين يلتزمون اللازم، يقول إيه كل ذول كفار، هذول إيش؟ هذول الصقور. طيب الحمائم اللطيفين يقولوا لا، إنما نقصد إلا الحكام ترى بس، ما شاء الله عليكم. أي هذول الحمائم يعني شوي، يعني مثل ما يقولون الأخواننا في الشام نص مصيبة يعني. فتجدهم كل ما جو شيء إذا قلت طيب المسلمون يفعلون ذلك، قالوا لا أننا نقصد إيش؟ نقصد الحاكم. فهم دائما يقفزون من الناس إلى من يا أخوان؟ إلى الحاكم، مع أن كل الأدلة التي نزلت ما نزلت في الحاكم، لأن أصلا الحاكم ذاك الوقت منه يوم تنزل الأدلة محمد صلى الله عليه وسلم، نزلت في من؟ في المحكومين. فهم يقفزون من المحكومين إلى من؟ إلى الحاكم. واضح يا أخوان؟ فيقال له مش الدليل أن حماية المحرم كفر أكبر، ونحن نقول ماذا؟ لا تكفير إلا بأي شيء يا أخوان؟ القاعدة هليش اللي أخذناها في أول النواقض. يقول ما حكم قول كفارة المجلس بعد الانتهاء من جلسة العلم؟ الله أعلم. بعض الناس إذا غضب قال للذي غضب من يلعن ربك، نسأل الله، فهل هذا يكفر بقوله؟ نعم، لا شك أن هذا سب لله كفر أكبر مخرج عن الملة، وهذا للأسف مما انتشر في كثير من بلاد المسلمين. وعادي ولا شيء، ها يسب الله ويسب النبي ويسب الإسلام والعياذ بالله، ويسب دين الإسلام. ليش؟ يقول والله غضبت. هل الغضب مانع من موانع التكفير يا أخوان؟ مر علينا أن الغضب مانع لا، فإذا قالها قاصدا لها، واضح يا أخوان، وهو غير مكره، وش يكون؟ يكون كافر ولا شك. نسأل الله العافية.
إذا حدث تماما
كيف تسوي؟ تقول ترى أنت كفرت بالله عز وجل، اتق الله، وهذا كفر أكبر مخرج عن الملة. يقول ما الفرق بين كفر وكفر إجماعا؟ الفرق بين كفر وكفر إجماعا، كفر إجماعا يعني ما في خلاف بين أهل العلم، وهذه التي ختم بها بعض النواقض رحمه الله تعالى. وبعض النواقض ما قال ذلك، ليش؟ لأنه قد يكون موجود فيها ماذا يا إخوان؟ خلاف، مثل إيش؟ مثل السحر. يقول ترى خلصنا يا ابو عبد الله، اذا انتم خاص بغيتوا علموني. قال حكم الرياء في لا اله الا الله، ان كان المراد حكم الرياء اي انه لم يدخل في الاسلام الا رياء فهذا كفر اكبر. اما انه يقول لا اله الا الله قدام الناس، لا اله الا الله يعني يرائيهم بالذكر، فهذا شرك اصغر. سمع امرنا وان ننفذ طال عمرك ابدا. الله نعم، صلى الله عليه وسلم.